إلى العقوبة الدنيوية المتمثلة في الحدود والتعذيرات على الاعتداء على الإنسان كحد السرقة مثلا أو حد القذف أو حد الزنا أو غير ذلك من الحدود. الفرق الثالث أن هذه الحقوق في الإسلام جاءت هبة من الله تعالى على غير ترقب من الإنسان ودون أن يطلبها الإنسان أو يسعى في تحصيلها، وعرفها المسلمون منذ عرفوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المسلم العادي البسيط الفلاح يجلس في المسجد وهو يستمع إلى الخليفة يخطب على المنبر، فلا يرى غضاضة أن يقف على قدميه ثم يرفع يده ويقول له الأمر ليس كما ذكر، فيقول لمن رحمك الله، فيبين للحاكم الذي يحكم ربع الدنيا ما يراه هو دون أن يخاف من ضبط أو تسلط أو ظلم أو عدوان أو مساءلة أو خير ذلك. فلقيها المسلم أحدها ببساطته وبوضوحه. أما في الغرب فإنهم لم يحصلوا على حقوقهم تلك، بل انتزعت انتزاعا بالقوة. كل إعلان لحقوق الإنسان كان هناك ثورات ومعارك ودماء اضطروا بعدها إلى الإعلان عن حقوق الإنسان والإقرار بها، وآخر ذلك الحرب العالمية الثانية التي تلاها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما في تاريخ الإسلام فلا يوجد محاكم تفتيش ولا يوجد بجون تمتلئ وتغص للنزلاء ولا يوجد أجهزة استخبارات تعد على الناس أنفاسهم وتخفي عليهم حركاتهم وتحاسبهم على كل شيء. الفرق الرابع هو الاختلاف والتباين في الحقوق. فمثلا هناك حقوق إسلامية لم ترد بالإعلام كما أسلفت، مثل حقوق اليتامى، حقوق الجيران، حقوق ضعاف العقوق، حق الميراث، حق العفو إلى آخره. ثانيا هناك أشياء منعها الإسلام مثل حق كثير الدين. ففي حقوق الإنسان العالمية ومع الأسف موقعة عليه دوليا في كل بلاد العالم يحق للإنسان أن يختار الدين الذي يريد ويغير دينه كيف شاء. وأعتقد أن حقوق الإنسان حين أعلنوا هذا فقدوا من ورائه إتاحة الفرصة للمسلم أن يرتد عن دينه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين اليوم في فترة ضعف واستضعاف وأنهم يخضعون لمشاكل كثيرة وأن الغرب بيده القوة والتمكين والحضارة والتسلط والإغاثة والمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر وإلى آخره. كل هذه أدوات في أيدي الغرب الصليبي النصراني يستخدمها ضد المسلم. فالمسلم اليوم يتعرض لابتلاء وفتنة في دينه. وليس سرا أن نقول إن هناك قوى بأكملها قد تحولت من الإسلام إلى النصرانية في أكثر من بلد إسلامي، في أفريقيا، في أندونيسيا، بل في بعض البلاد العربية أصبح تحول المسلم إلى النصرانية أمرا مسموحا به قانونا وأمرا واقعا من الناحية العملية. على الأقل يتخلون عن دينهم طمعا في المال أو رغبة في الشهادة. إذن النصارى لا يستحون أن يستغلوا الكوارث والظروف والأزمات الاقتصادية والنكبات التي تمر بها الشعوب لكسب المزيد من الأنصار والضغط على الناس لتغيير دينهم. وهم اتخذوا لذلك ذريعة هي عبارة عن فقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تبيح وتسمح للإنسان أن يغير دينه. لكن لو وجدوا نصرانيا تحول إلى المسلم لأقاموا الدنيا وأقعدوها وتكلموا عن ذلك وقالوا هذا نتيجة صعود ونتيجة إرهاب ونتيجة تخويف إلى غير ذلك من الأسباب. أما في الإسلام فلا يحق للإنسان المسلم أن يغير دينه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والفقهاء المتفقون على قتل المرتد إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن المرأة تسجن حتى ترجع إلى دينها أو تموت. وقد حدث أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وجد رجلا قد أسلم ثم رجع إلى اليهودية فأقام عليه الحد وقتلاه بمحضر من المسلمين. والقصة أيضا في صحيح البخاري. أيضا من الفارق بين الرجل والمرأة، فإن الإسلام أعطى الرجل حقوقا ليست للمرأة وأعطى المرأة حقوقا أيضا ليست للرجل، فلا يتحول الرجل في شريعة الله إلى امرأة ولا المرأة إلى رجل، بل كل إنسان له حقوق كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هذا القانون الغربي لحقوق الإنسان يرفض اعتبار الدين أساسا للتمييز بين الناس، ويقول يجب أن ننظر إلى الأديان كلها على حد سواء. ولكننا نجد أن لبنان كبلد مسيحي أو نصراني في البلاد العربية اشترط أن يكون رئيس الجمهورية فيه نصراني، وهذه هي الطائفية السياسية بعينها. لكننا نجد في مقابل ذلك أن دولا إفريقية كثيرة غالبية سكانها من المسلمين ومع ذلك تكون محكومة برئيس نصراني دون أن يكون هناك نشير إلى النقطة أخيرة أيضا في الفارق بين إعلان الإسلام وإعلان الأمم المتحدة هو أن المساواة في الإسلام حق صحيح، ولكن المساواة لا تعني إلغاء الفوارق الطبيعية والفوارق الشرعية. الرجل كما أسلف مع الرجل متساوي، والمرأة مع المرأة، ثم الرجل مع الرجل أيضا لا يعني التساوي في كل شيء، فالعامل يتساوى مع نظير، والموظف مع مثيل، والطالب مع مثيل، والأستاذ وهكذا. النقطة السادسة بين النظرية والتطبيق. مع الاعتراف النظري بحقوق الإنسان فإن حقوق الإنسان كما يقول بعض المفكرين تبقى هي أخطر قضية في التاريخ، ويظل الإنسان في ظل جميع الشرائح غير الإسلام يظل هو أخطر مخلوق على وجه الأرض. كل الأنظمة تتغنى بحقوق الإنسان، حتى النظام الشيوعي الذي قتل أكثر من 20 مليون ونفى مثل هذا العدد أو أكثر، حتى النظام الشيوعي البائد يزعم أنه قام لحماية الإنسان وإلغاء الطبقية الاجتماعية وإعلان المساواة، وقد أقر الدستور الذي كان يحكم الاتحاد السوفيتي أقر المساواة بين المواطنين. لاحظ الفرق بين الكلام الشفهي الحلو الجميل وبين الواقع العملي المرسل. وأقر الدستور أيضا حق التعليم المجاني لكل مواطن، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الاجتماع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، وحرمة المنازل وحرمة المراسلة. ومع ذلك كان نظام المخابرات السوفيتي الكي بي جي، هذا النظام جند ربما ملايين الأشخاص، جعلوا كل مواطن يشعر أنه في سجن كبير وأنه يعيش داخل هذا السور الحديدي الضارب من حوله. ومع ذلك قوانينهم تنص على أن هناك حرمات للمنازل وحرمة للمراسلات وحرية التعبير والاجتماع وغير ذلك. يقول أحدهم: أيتها الحرية، كم من الجرائم قد اقترفت باسمك. أما في الغرب النصراني فإنهم نظريا أيضا يقولون ما سمعته، بل حتى الدين الذي ينتسب إليه النصرانية ماذا يقول؟ يقول في أحد الأناجيل يزعمون على عيسى، يقول: باركوا لأهليكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، إن أحببتم من يحبكم فأي خير تصنعوه، وإن أحسنتم إلى من يحسن إليكم فأي أجر لكم، إنما أحسنوا إلى من يسيء إليكم. ويقولون في المثل النصراني: من ضربك على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر، ومن أعطك ومن أخذ منك القميص فأعطه الرداء أيضا. هذا الكلام نظريا جميل ومن السهل أن يرد، لكن ماذا يعاني الأجانب، دعك من المسلمين بالذات بل كل الأجانب، ماذا يعانون في الغرب من ألوان التمييز العنصري البغيض؟ وبالأمس البارحة كنت أسمع أخبار اعتداءات وحشية في ألمانيا بشطريها وخاصة ألمانيا الشرقية على كل الأجانب، وقد رأيت بعيني إعلانات تملأ شوارع فرنسا تعبر عن حزب من الأحزاب اليمينية المتطرفة الذي بدأ يفتتح الشارع الفرنسي ويحظى بإعجاب الناس، تطالب بطرد كل الأجانب عن البلاد. والأجانب غالبيتهم من الجاليات الإسلامية، لكن يدخل في هذا غيرهم كاليهود مثلا أو الذين أتوا من بلاد أخرى. أما التمييز العنصري والطبقي في الغرب فإنه على أشده، وما لقيه السود وما لقيه سكان أمريكا الأصليون من المعاناة والقتل والترهيب والعنصرية والابتزاز أمر يفوق الوصف. المواثيق الدولية التي يتكلمون عنها هي ذات ميزان مزدوج، فهم يكيلون لمكيالين. فأحيانا إذا اعتدي على حقوق الإنسان اكتفوا بالشجر والاستنكار الشفعي، وأحيانا ينتقل الأمر إلى النقيض فيضطرون إلى التدخل العسكري كما هو الحاصل في أكثر من موقع، وكما هو الحاصل الآن على سبيل المثال في العراق. نعم، نحن نقول هبوا أن تدخلكم في العراق لحماية حفلة من الشيعة في منطقة الأهوار، لماذا لا تتدخلون لحماية الملايين التي تواجه اليوم تصفية عرقية لا مثيل لها في التاريخ كله في أرض البوسنة والهرسك؟ أليس هذا أكبر دليل على أن ثمه في الغرب مكيالان وميزانان؟ بل أقول أحيانا يتعدى الأمر إلى أن الغرب يؤيد تلك العنصريات وتلك الاعتداءات على حقوق الإنسان ويلوي عنق القوانين الدولية من أجل أن تخدم مصلحة هذا الطرف أو ذاك. فمثلا الغرب بالذات أمريكا اليوم تفتعل الأسباب والذرائع التي تبيح لها أن تتدخل في كل مكان في العالم. وقد سمعت بأذني منذ شهور أخبارا تتكلم عن أن هناك دراسات في بعض المحاكم الأمريكية من أجل الإذن لقوات أمريكا في التدخل لملاحقة مهرب المخدرات مثلا في أي مكان في العالم. وأحيانا يميل هؤلاء بموازينهم المتناقضة المزدوجة إلى إقرار الأمر الواقع. فمثلا وجود اليهود أو ما يسمى بإسرائيل في أرض فلسطين المسلمة، هذا الوجود هو وجود غير صحيح وهي جسم غريب في الأمة الإسلامية، ولكن الغرب يفرض على المسلمين اليوم بالقوة بقوة السلطان وقوة السلاح أيضا أن يعترفوا بالوجود اليهودي وأن يتعاملوا مع هذا الوجود على أنه أمر طبيعي وأن يفتحوا حدودهم وبلادهم وعقولهم إلى رياح التغيير اليهودي. وبالصراحة والصدق أقول لكم الغرب كله يخطط إلى أن يجعل من الشرق الأوسط منطقة نفوذ إسرائيلي، وأن تكون الأسواق العربية كلها مفتوحة للبضائع الإسرائيلية، وأن تستخدم الأيدي العاملة الرخيصة العربية لمصلحة اليهود، وأن توظف الأموال العربية والإسلامية لخدمة اليهود، وأن يستفيد العرب زعموا من الخبرة والتقنية والتصنيع والتحضر اليهود. هذه هي الخطة التي يسعون إليها بما يسمى بمؤتمرات السلام. ولذلك طالبت إسرائيل بشدة وقوة ووضوح، طالبت سوريا مقابل أن تتنازل لها عن شيء من الجولان أن تجعل هناك علاقات طبيعية بينها وبينها، علاقات إعلامية، علاقات دبلوماسية، علاقات تبادل سياحي، تبادل ثقافي، تبادل أمني، بل تنسيق أمني، وربما في المستقبل يكون هناك نوع من التعاون العسكري. والغريب أن كل هذه الأمور تتم ربما أقول على مرأة ومسمع من الشعوب الإسلامية دون أن تتكلم أو تعبر عن رفضها لهذا التهجير والتدمير، وربما أقول على غير مرأة ولا مسمع من الشعوب العربية والإسلامية التي فقدت إحساسها بنفسها ومعرفتها بكرامتها وشعورها بحقوقها، ولذلك أصبحت لا تقدم ولا تؤخر ولا تعبر عن رأيها في أخص خصائصها وألزم قضاياها. المهم أن الغرب أحيانا يعمل على فرض الأمر الواقع وفرض الاعتراف به والرضا به كما هي الحال في إسرائيل، وربما يطبق المثال نفسه في أرض البوسنة والهرسك الذي يخضع ربما أكثر من 70% من أرضها إلى سيطرة الصرب النصارى الحاقدين. أما في الكويت فلم يتم اعتماد مثل هذا الميزان، بل تحرك الغرب من أجل طرد المعتدي عن الكويت. ونقول فرض المعتدي كان لابد منه، ولكن لماذا يكيل الغرب بمكياليه ويزن بميزانه؟ وفي الغرب ايضا الذي يتشبث بحقوق الانسان وينادي بها، نجد اجهزه المخابرات الغربيه كالمخابرات الأمريكية CIA، إن هذه الأجهزة لا تعرف معنى للأخلاق ولا تقيم وزنا للكرامة، بل إنها تستخدم كل وسيلة شريفة أو دنيئة إلى تحقيق أهدافها والوصول إلى مقاصدها. فمن وسائلها القتل وسفك الدم ونهب المال والاعتداء على الأعراض والخداع والتضليل والتلبيس إلى غير ذلك من الوسائل التي لا تعرف معنى للأخلاق والكرامة. ولا شك أن هذه الأنظمة المخابراتية هي المتنفذة في السياسات الغربية والسياسة الأمريكية بوجه خاص، فأين حقوق الإنسان إذن؟ أما بالنسبة للعالم الإسلامي فتمت أسئلة كثيرة وهو بيت قصير، هل يأخذ الإنسان المسلم حقوقه التي أقرتها له الشريعة الإسلامية؟ هذا السؤال. بل هل يأخذ حقوقه التي يأخذها نظيره ومماثله في العالم الغربي؟ أقول للحالين كلا. هل نحن اليوم نعمل بكلمة عمر الذي قالها واضحة صريحة لمحمد ابن عمر بن العاص؟ قال له: منذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ قال: هذا انتصار لقبطي جاء يشتكي. هل نأخذ بهذه الكلمة أم إننا نأخذ بكلمة الحجاج الذي كان يقول للناس: من تكلم منكم قتلناه صبرا ومن سكت منكم قتلناه كمدا؟ يعني من تكلم يحدث حتى يموت، أما من سكت فإنه يموت غيظا وحزنا وكمدا. هل يستطيع المسلم اليوم أن يقول كلمة عمر بن الخطاب لحكامه: منذ كم استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا؟ أجزم أن لا. إنما يستطيع المسلم أحيانا أن يقول هذه الكلمة لحكام دولة أخرى، خاصة حين تكون العلاقة مع تلك الدولة علاقة سيئة، فإنه يستطيع حينئذ أن يقول ذلك. والتقارير الصادرة عن حقوق الإنسان تتكلم أن حقوق الإنسان المسلم تهدر بقسوة بالغة بواسطة الحكومات الوطنية في بقاع كثيرة أو بواسطة القوى الأجنبية في مواطن أخرى. هناك عدة أشياء، هناك مثلا أمور يتم انتهاك الحقوق فيها من قبل الحكومات الأجنبية أو الوطنية، وهناك حالات كثيرة يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها من قبل أخيه الإنسان. كل هذه الأمثلة. التفرقة العنصرية قائمة في بلاد الإسلام كلها بدون استثناء، دعك من جنوب أفريقيا مثلا حيث التفرقة هناك على أشدة، بل حتى في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات المتدينة والمجتمعات الواعية، بل أحيانا حتى في أوساط طلبة العلم يصبح الانتساب للقبيلة يشكل حجر أساس في العلاقات مع الناس وفي تفضيل فلان أو علان وفي القرب والبعد وفي التزاوج وغير ذلك. والكثيرون مستعدون أن يسخطوا سخطا لا رضا بعده لأن فلانا من أولادهم تزوج من قبيلة أخرى، ولكنهم لا يسخطون قط لو تزوج فلان فتاة منحرفة أو غير ذات دين. وهكذا أصبح الانتماء للقبيلة أو التفرقة العنصرية أصبحت في نظر الكثيرين أهم من التمييز على أساس الدين، ليس في مجال الزواج فحسب بل في مجال الزواج والعلاقات الاجتماعية والولاء والتقارب والتفضيل في الأعمال والوظائف والمسؤوليات وغير ذلك. لقد تكون جديرا بمنصب أو بموقع أو بعمل أو بزوجة أو بشيء من هذا لأنك فلان ابن فلان، ولو لم تكن أي شيء آخر غير هذا. الجوع والبرد والمرض الذي يقتل اليوم عشرات الآلاف من المسلمين، عدد المهاجرين من الصومال يزيد على 2,000,000 مهاجر للبلاد الغربية، كل هؤلاء يستقبلهم الأرض بالأحضان وتتنافس الجمعيات النصرانية في تسجيل أطفال المسلمين في الصومال نفسها من أجل أن يذهبوا إلى هناك من أجل تنصيرهم وتعميدهم. كندا تستقبل المسلمين الهاربين من جحيم المعاناة في الصومال، تستقبلهم بالإسكانات الحكومية بالمجان، بل تصرف لهم إعانات تسميها بدل البطالة وتشيل قضاياهم إلى المراكز الإسلامية وتمنحهم الجنسية الكندية بكل سهولة. أما في البلاد الإسلامية فيظل المسلمون أوقات طويلة يطرقون الأبواب ثم تغلق في وضوحهم. والله أيها الأحبة كادت عيني تدمع وأنا أسمع قبل 3 أيام خبرا عن مجموعة من المسلمين الهاربين من الصومال إلى روسيا والذين تقطعت فيهم الأسباب لأن أوراقهم ناقصة، فكل الدول لا تستقبلهم، روسيا لا تسمح أن يخرجوا خارج المطار لأن أوراقهم ناقصة وتريد أن تسفرهم إلى أي بلد آخر، بلادهم لا تقبلهم لأن أيضا أوراقهم ناقصة وقد يكون فيها شيء من التزوير، كل العالم يرفضهم، فظلوا أكثر من 3 أشهر في المطار جالسين ينامون على الكراتين التي يدرسونها. وهناك طفل عمره 16 عاما يقولون له أكثر من 6 أشهر وهو يتجول في المطار. يا سبحان الله، كل هذه النوعيات التي تعاني الاضطهاد وتعاني التجريم والتعذيب وتعاني الضياع غالبا ما تكون من المنتسبين إلى هذا الدين، فإن أهل الإسلام اليوم لا بواقي لهم وإلى الله تعالى وحده المشتكى. قد أسلمهم حتى الأقربون، مثلا الحرب تقتل وتشرد الملايين في فلسطين ثم في يوغوسلافيا، وقد نسي المسلمون جرحهم النازف في أرض فلسطين المباركة، نسوها بآلام جديدة وجراح جديدة تفتحت عليهم في بلاد أخرى، فإلى الله المشتكى. قضية الاضطهاد الديني الذي ما زال بلاء داخلا على المسلم بشكل خاص في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي والعالم العربي، في مصر مثلا أو تونس أو ليبيا أو الجزائر، أصبح من السهل جدا أن يسجن المسلم بل أن تقتله قوات الأمن في الشارع ولا يسأل من أطلق عليه النار لماذا قتلتهم أبدا، لكن سوف يسألون يوم القيامة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أما أجهزة الأمن فقد أعطت صلاحيات واسعة لإطلاق النار على كل من يشتبه به وفق قوانين وأنظمة جديدة يسمونها بأنظمة مكافحة الإرهاب، وقد اطلعت على وثائق من ألوان الممارسات المخالفة للشرع بل المخالفة لقوانين البشر ومواثيق حقوق الإنسان في مصر وفي تونس وفي ليبيا، بل إن كثيرا من هذه السجون الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. وقد وصل الحال لكثير من هذه المؤسسات إلى أن تسجن الإنسان وتلفق عليه قضايا أخلاقية مكتوبة من أجل تلقي صورته أمام الناس، وتخلط عليها الصحافة والإعلام من أجل أن يأخذ الناس عنه انطباعا غير جيد، وتتهمه بكل التهم الرديئة والملفقة ولا تسمح له بحق الدفاع عن نفسه لا سرا ولا علنا، بل لا يبذل هؤلاء أمام محاكم. والمؤسف أيضا أن ثمة منظمات غربية نصرانية قامت تدافع عن حقوق الإنسان، فقد وقفت على تقرير خطير عن حقوق الإنسان في تونس أصدرته منظمة العفو الدولية، ووقفت على تقرير خطير آخر أصدرته منظمة أمريكية عن حقوق الإنسان في مصر، وطالبت تلك المنظمة طالبت أمريكا أن تحسب المعونات عن حكومة مصر حتى تعدل أوضاعها وتحترم حقوق الإنسان في سجونها. أما العالم الإسلامي الطويل العريض الذي تقول آخر الإحصائيات أنهم بلغوا 1,200,000,000 إنسان، فلم نكد نسمع صوتا واحدا يستنكر مثل هذا العذاب الرهيب لأهل الإسلام. كم هو محزن أن نسمع في الأخبار أن أطفالا أو شبابا صغارا في سن 16 وفي زهرة الشباب وريعان الصبا تطلق عليهم أجهزة الأمن النيران في الشوارع وترديهم قتلا. وبالتأكيد شك أن أي ضابط أمن أو مسؤول حينما يخطي في حق مسلم متدين أو يسمى متقرب فإنه لن يتعرض لأي شيء، لأن هذا دليل أنه مخلص لهذا النظام أو ذاك ووفي. لكن لو أنه أخل بحق مسؤول في شراسته أو حمايته أو الحفاظ عليه لرأيت كيف يتعرض لأقسى العقوبة. ولهذا أصبح أي مسؤول أو شخص عادي لا يبالي أن يعتدي على المسلم أو يمتهن كرامته أو يهينه، وينسى أن هذا الإنسان له قدر عظيم عند الله تعالى وله مكانة، وربما يكون إيذاؤه أو الاعتداء عليه سببا في معاجلة الله تعالى، ليس لهذا الفرد بل للمجتمع الذي أقر الاعتداء أن يعاجله الله تعالى بالعقوبة. أي عقوبة؟ عقوبة أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، حرب أهلية، خلاء فاحش، إلى غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا حق الانتقال والسفر مثلا والعودة إلى البلد. في كثير من البلاد يحجر على الناس، لا يسمح لهم أن يسافروا ولا أن ينتقلوا ولا أن يعودوا في بلاد قد وقعت على حقوق الإنسان، وقل مثل ذلك في حق الجنسية، فلا يكاد الإنسان من غير تلك البلاد يحصل عليها، وإذا حصل عليها من غير أهلها فكثيرا ما يهدد بسحبها وتبتز كرامته بهذا الأمر أو ذاك. ومثل استغلال المواقع والصلاحيات ضد حقوق الإنسان في بلاد العالم الإسلامي بطولها وعرضها، فأنا لا أتكلم عن بلد بعينه ولكنني أتكلم عن كل بلاد الإسلام. لم يعد المواطن المسلم يشعر أن الإنجازات التي يراها أنها له كما هي لسائر الرعية، ولكنه أصبح يشعر أن هذه الإنجازات هي لفلان وفلان، شكر عليهم خالصة لهم من دون الناس المسلمين المؤمنين. لماذا شعر بأنها خاصة لفلان؟ أولا لأن فلان هذا يتمدح بها في كل مناسبة فيثني على إنجازاته ومفاقره وماذا قدم الناس لشعوبهم وماذا فعلوا. حتى حكومة العراق التي بلغت في إهدار كرامة الإنسان واضطهاد شعبها مبلغ لا يوصف تتغنى بالحقوق التي قدمتها لشعوبها. دعك من حكومات أخرى كثيرة تتكلم عن ذلك، الجميع يتكلمون عن هذه الحقوق كما لو كانت فضلا من جيوبهم تصدقوا به على شعوبهم. وأيضا يشعر المسلم والمواطن العادي بأن هذه الإنجازات هي شكر لفلان وفلان، لأن فلان يستخدمها في تحقيق مآربه ومصالحه وقمع خصومه. فإذا حارب فلانا من الناس استخدم الإعلام للتشهير، واستخدم الأمن للمطاردة والحرب، واستخدم الأجهزة الرسمية الدينية للتكفير، وطالما سمعنا من يصدرون الفتاوى لتكفير فلان أو علان أو قتل هذا أو ذاك موافقة لرغبة السلطة التي تريد التخلص من هؤلاء. أختصر النقطة السابعة، من هم المعتدون على حقوق الإنسان؟ ليس المعتدون على حقوق الإنسان الحكومات فحسب، بل أكثر من ذلك. المعتدون أولا أصحاب الاستبداد السلطوي الذين استغلوا ما منحهم الله تعالى ومكن لهم في التضييق على شعوبهم والتمتع بخيراتهم الدنيوية. ثانيا الأقوياء في المجتمعات وهم كثير، فالتجار أحيانا يعتدون على حقوق الفقراء، ورؤساء الإدارات والمصالح والجمعيات والمؤسسات والهيئات في طول البلاد الإسلامية وعرضها كثيرا ما يضطهدون الموظفين الصغار ويعتدون على حقوقهم ويبتزونهم ويهينون كرامتهم. أحيانا قليلة الآباء قد يستخدمون ذلك ضد الأبناء، وكمثال قد تجد بنات في كثير من البيوت تمنع من الزواج الشرعي لأن الأب لا يوافق على ذلك، وهذا لا شك اعتداء على حقوق الإنسان ومنع له من حق أذن الله تعالى له فيه وهو مسؤول عنه بين يدي الله تعالى يوم القيامة. أو تجد ولدا مثلا يعاني من والده الذي يمنعه من طلب العلم، يمنعه من ممارسة الدعوة إلى الله تعالى، يمنعه مما أحل الله تعالى له، وقد يمنعه من الزواج أيضا بحجة صغر سنه مع أنه يتعرض لأقصى ألوان الفتنة في هذا الزمن. وهناك اعتداء ثالث وهو اعتداء الشخص العادي على أخيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا نص عام، فاعتداء الإنسان على مكيله أو نظيره أو مساويه أو زميله هو أيضا حرام لا يجوز. لا يعتدي على مال الذهب أو السرقة، ولا على عرضه بالكلام أو الوقيعة في غير حق أو الشتم أو السب، أو يعتدي على دمه بالقتل أو بالجرح. وكل هذه الاعتداءات خطيرة، لأن منها ما يستغل النفوذ والقوة في مضايقة الناس ومصادرة كرامته وإيذائه وامتهانه والقضاء على إنسانيته وكرامته. ومنها أن أصل الاعتداء محرم، والاعتداء الواقع منوع، حتى الملتزم المتدين أحيانا قد لا يأبه بحماية حق أخيه المسلم فيسبه مثلا، وينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله، أو يحقره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، أو يتخلى عنه في أزمة أو شدة عرضت له، سواء كانت أزمة فردية أو جماعية أو على مستوى الشعب، وينسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلمه، أو يسيء الظن به في قول أو فعل وينسى اجتنبوا كثيرا من الظن، أو يجرحه باللسان أو باليد، وجرح اللسان كجرح اليد، أو يقتله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أخيرا وليس آخرا، فما هي الحلول؟ وباختصار أقول الحلول كثيرة، منها أولا تقسيم المسؤوليات إلى مسؤوليات تشريعية خاصة تتعلق بالأمور الإدارية، وإلا فالتشريع لله تعالى والناس لا يشرعون، لكنهم من الممكن أن يضعوا بعض الترتيبات الإدارية في المجال المباح الذي لا يخالف نصا شرعيا. وهناك جهة أخرى مهمتها تنفيذية بحتة، وهناك جهة ثالثة مهمتها قضائية بحتة، وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تكون مستقلة عن الأخرى، ولا تتداخل هذه الاختصاصات أو تجتمع كلها في يد شخص واحد، فإنه لا شيء يغري بالاستبداد والتسلط والظلم مثل تجمع السلطات في يد شخص واحد. وهذا أيضا تجمعها في يد شخص واحد يمنع الإنسان أن يراجع جهة أمام الجهة الأخرى، فإذا كانت هذه الجهة مستقلة أمكن أن أراجع الجهة التمثيلية أمام الجهة القضائية مثلا، ولكن إذا كان المصب واحدا فإنه لا يمكن مراجعة الجهة أمام جهة أخرى، فإنك حينئذ تكون كما قيل فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يقول أحد المفكرين إذا اجتمعت سلطتان فأكثر في يد شخص واحد انعدمت الحرية حتى لو كانت السلطة بيد الشعب ذاته. إن هذا التوزيع يتيح الفرصة للمراقبة والمحاسبة. يعني الرقابة على انتشار القرارات والأنظمة مع الشريعة الإسلامية، إذ لا قيمة للنص على حقوق الإنسان وكرامته وحفظ شخصه ودينه وماله وعقله وبيته ومراسلاته وماله وغير ذلك إذا كان الحاكم لا يحترم هذه النظم، بل يخالفها متى كان لمصلحته أو مصلحة طرف آخر. كيف تكون الرقابة؟ في العالم الغربي تكون من خلال البرلمانات أو الوسائل والمؤسسات المتعلقة بقواهم الديمقراطية، لكن في العالم الإسلامي أو في النظام الإسلامي يمكن أن تكون الرقابة أولا من خلال القضاء، القضاة الذين يكونون فوق مستوى الخوف وفوق مستوى الذل إلا لله عز وجل، فيشكلون رقابة حقيقية على هذه الأشياء. كذلك الرقابة الشعبية، رقابة جمهور المسلمين، متى عرفوا الحق وعملوا على تحصيله فإن الرأي العام بوسائله ومؤسساته المختلفة يستطيع أن يؤثر تأثيرا كبيرا وبليغا. الجمعيات مثلا، وسائل الإعلام المختلفة، ومنها المنابر التي يمكن أن ترشد الناس إلى الحق وما يجب أن يفعلوا وما يجب أن يتركوا، كما ترشدهم إلى الواجب الذي عليهم أن يقوموا به. كذلك قضية الشكاوى والعرائض فإنها من الحقوق المضمونة في شريعة الإسلام، ثم هي أيضا مضمونة بحقوق الإنسان كما قلنا. طبعا حسب الكلام الذي يذكرونه في الكتب يذكرون هذه الأشياء وغيرها، إنما نحن لابد أن نراعي في ذلك ما يتوافق مع شريعة الإسلام، فإذا لابد من نزاهة القضاء واستقلاله وعدالته وعدم خضوعه لأي ضرر مهما كان، وإنما أهلك من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف فرقوه، إذا سرق الضعيف قطعوه. كذلك لابد من وجود قضاء المظالم، وهو معروف عبر تاريخ الإسلام، الذي يتلقى الشكاوى، الشكاوى ضد أي شخص مهما كبرت مسؤوليته وعظم قدره وكان ذا نفوذ أو منزلة، بل لو كانت الشكوى ضد جهة حكومية أو غير حكومية فإن هذا قضاء المظالم يتولى هذه المسألة وله صلاحيات واسعة في النظر فيها، بل له صلاحيات تنفيذية في رد الحق إلى أصحابه وانتزاعه من الظالم. كذلك من وسائل أو من الحلول نظام الحسبة في الإسلام، الاحتساب على الجميع، على الأفراد، على الجهات المختلفة رسمية كانت أو شعبية، على كل الأطراف. الحسبة نظام إسلامي شمولي، احتساب على البيع، على الشراء، على التعليم، على الإعلام، على الأنظمة، على كل شيء، وهو مماثل لما يسمونه بلغة الإدارة المعاصرة وظيفة الضبط الإداري. فالبعض يتوقعون أن الحسبة هي مجرد الأمر بأداء الصلوات، هذا جزء من الحسبة، ولكن نظام الحسبة الإسلامي نظام شمولي لكل أمور الحياة، يشمل أن المحتسب مسؤول عن مراقبة كل شيء وتصحيحه وفق الشريعة الإسلامية. كذلك من الحلول تربية الأفراد جميعا على معرفة الحقوق والواجبات، ولا يعني هذا الغفلة عن أحدهما باتجاه الآخر، فلا بد أن يتعلم كل مسلم أن له حق ينبغي أن يطلبه ولا يتخلى عنه، وأن عليه واجبا ينبغي أن يؤديه ويقوم به، ولا يجوز أبدا أن تطالب بحقك وأنت تتخلى عن واجبه، كما لا يجوز أن نعلم الناس الحق الذي عليهم ولا نعلمه الحق الذي لهم. مثلا نتكلم على الواجب على النساء، واجب على المرأة طاعة الزوج وأن تقوم بخدمته وأن تسعى براحته وأن هذا صحيح، لكن أيضا يجب أن نقول للمرأة حقوق على الزوج، هي أن يسكنها ويكسوها ويريحها ويحسن معاملتها ويبذل لها ما يستطيع، فيكون هناك توازن بين هذا وذاك. من الوسائل بناء الإعلام الناقد المربي الأمين الحر الذي يعرف الأوضاع بصورة صحيحة بعيدة عن التهويل والمبالغة أو التزكية المطلقة. وكما أسلفت الإعلام الناضج هو من أفضل الوسائل في كشف الفضائح ووضع النقاط على الحروف كما هو الحال في بلاد الغرب. من ذلك إعداد الدراسات عن حقوق الإنسان في الإسلام وإيضاح ذلك للناس، ومنه أيضا إقامة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان المسلم. فنحن نعلم أن هناك جمعيات غربية تدافع عن حقوق الإنسان، بل هناك جمعيات عربية تدافع عن حقوق الإنسان العربي، نحن نحتاج إلى جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان المسلم، ولا يجوز أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان حكرا على النصارى الذين يستخدمون مثل هذه الأشياء أحيانا لأغراض دعائية. ينبغي أن ينبري من أهل القدرة والإمكانية من يقيمون في بلاد العالم كلها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة الدفاع عن حقوق الإنسان المسلم، مثل ما نجد في منظمات العفو. مثلا منظمة العفو، إحدى منظمات العفو في بريطانيا، فيها أكثر من 200,000 عضو منتسبين إليه، وتنتشر في أكثر من 40 بلد في العالم، إضافة إلى عشرات من المراسلين والباحثين المتخصصين المتفرغين. ولا بد من استخدام وسائل التأثير كما أسلف. وأخيرا فإن هناك واجب العالم والداعية والخطيب في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين من المسلمين خاصة، من خلال الفتوى التي تصدر والنصيحة العامة والخاصة والكتابة والتعليم والحديث والتدخل في هذه الشؤون ورعاية أحوال المضطهدين. وأختم هذه الكلمة بأن أقول على العالم والداعية حق أكبر، لأنه يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع غيره من جمهور الناس، وأيضا بقدر ما عليه من الحق له من الواجب، فللعالم والداعية أيضا حق أكبر مما لجمهور الناس أو سائر الناس في حفظه في حضوره وغيبته. أرجو أن لا أكون قد قلت عليكم أو أطلت أو أمللتكم لمثل هذا الحديث، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأترك جزءا قصيرا من الوقت الإجابة على بعض الأسئلة الضرورية.
يقول ذكر بعضهم أن جبهة الإنقاذ في الجزائر ليست مؤهلة لحمل رسالة الإسلام، وذكر بعضهم أنك تعلم أن على الجبهة أخطاء ولكنك تخفيها. في الواقع مسألة منهم جديرين أو ليسوا جديرين هذا أمر إلى الله، فإن كانوا جديرين فإن الله تعالى سيمكنهم كما قال تعالى الذين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما مسألة الأخطاء ففي الواقع أنا لا أرى أن التستر على الأخطاء منهج صحيح، بل دعوت وناديت مرارا وتكرارا بالنقد الهادف البناء على كافة المستويات، على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الدعاة وعلى مستوى الجماعات، وأعتقد أن هذا بإذن الله تعالى خير علاج وشفاء لأمراضه. لكنني في الواقع لست ممن يتلذذون بأن يلوكوا ما يعتبرونه أخطاء للآخرين، وأنا أخاف أن أقع في أحد بغير علم، فأحرص على التحري، وإذا أردت أن أدرس أخطاء فئة بعينها فلا بد أن أطلع على كل شيء. لقد رأيت بعض الإخوة وقعت في يده ورقة واحدة عن جبهة الإنقاذ فقام وعلق عليها تعليقات طويلة تلم عن كراهية، يعني الله أعلم بدوافعها، ولكنني أملك وثائق كثيرة جدا تؤكد أن مثل هذه الورقة لم يكن يصح أو يصلح أن يعتمد عليها في الحكم على عمل كبير كعمل جبهة الإنقاذ للإسلام. وعلى كل حال فنحن نقول جبهة الإنقاذ وغيرها هي عبارة عن أواني ووسائل إلى تحقيق نصر الدين، ونقول ليذهب الأشخاص وتذهب الأسماء والرايات واللافتات، المهم أن ينتصر دين الله تعالى في الأرض. يقول إن الإسلام كرم المسلم، فبعض الناس عنده عامل غير مسلم يفضله على المسلم، فما حكم ذلك؟ أما إن كان يفضله على المسلم لدينه فلا شك أن هذا رد على الإسلام، أما إن كان يفضله لأنه أكثر جدية في العمل أو أكثر علما فهذا قد يكون أمرا واقعا مع الأسف الشديد، أن الغرب عمل على تجهيل المسلمين في البلاد التي استعمرها، فأصبحت تجد كثيرا من المسلمين عندهم جهل وتخلف وعدم معرفة. ولكن على الإنسان في كل حال ألا يستخدم إلا المسلم، وأن يحرص أن من كان عنده عمال غير مسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا استبدل بهم مسلمين. هذا يعني حقيقة لا أدري كيف أقرأ الأسئلة لأن أشعر أن الوقت انتهى والأسئلة طويلة. هذا السؤال يقول أخبار السودان. في الواقع ربما يسأل الأخ عن قضية في جنوب السودان، الانتصارات تتوالى وقد أنشأوا جيشا شعبيا إسلاميا قام بطرد جون جارانج وأنصاره من جنوب السودان وسيطر على الجنوب، وجوبا هي آخر معقل يمكن أن يهيمنوا عليه بإذن الله تعالى وما حوله، وأرجو أن يكون بذلك وضعوا نهاية لتمرد النصارى في الجنوب. العنصرية الغربية برزت جيدا، فقد صرحت أمريكا قبل أسبوع تقريبا بأنه لا مانع لديها من تقسيم السودان إلى دولتين، دولة مسلمة ودولة نصرانية، وهذه لهجة غريبة جدا لأنها تصرح دائما وأبدا أن لا تقبل تقسيم الدول، فما بالها الآن قبلت لأنها تعرف أن في ذلك حفظا للنصارى. وأمريكا الآن تسعى إلى إيجاد دول نصرانية في أفريقيا إثيوبيا والحبشة وغيرها من أجل يعني اكتساح الإسلام، وأيضا تسعى إلى تحويل الدول الإسلامية كما هو الحال في الصومال الذي يشكل المسلم فيه نسبة 100%، تسعى إلى القضاء على هذه الدول من أجل تحويل أفريقيا إلى دولة إلى قارة نصرانية عام 2000 كما يحلمون ويطمعون إلى. وأما بالنسبة للحكومة في السودان فهي بشكل إجمالي حكومة إسلامية وتقف وراءها جبهة الإنقاذ القومية ولها جهود كبيرة في مجال القضاء على المنكرات وإيجاد شرطة شعبية تقوم بدور الهيئات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقضاء على دور الدعارة والفساد ومنع المخدرات، ولها حركات طيبة في التقدم نحو تطبيق الشرع، وكل هذا مما يحمد ويشكر وينبغي أن نقول لهم أحسنتم أحسنتم. وهذا لا يمنع من وجود ملاحظات، هناك ملاحظات على الإعلام، هناك ملاحظات على الاقتصاد، هناك ملاحظات على الأوضاع الاجتماعية، هناك ملاحظات في أسلوب التعامل مع الجهات الأخرى، يحتاج كل ذلك إلى أن ينصحوا به.
ومن التعاون معهم والفرح بانتصار الإسلام في السودان أن ننصح هؤلاء ونحذرهم من الأخطار التي تهددهم من خلال التعامل مع بعض الدول مثلا إذا الطابع العقائدي المنحرف المغرب أو من خلال بعض القوى الأخرى.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.